راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. حث ديفيد جولدفين رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية دول الخليج العربية يوم السبت 16 نوفمبر 2019 على حل خلافاتها وتوحيد قدراتها العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران. وترى واشنطن في الخلاف القائم بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى تهديدا لجهود احتواء نفوذ إيران وتدعو إلى جبهة موحدة. وقال جولدفين أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية تستضيفه دبي، عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضي، الوقت المناسب هو اليوم. وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن سلسلة الهجمات التي حدثت في الخليج خلال الصيف، بما في ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية يوم 14 سبتمبر أيلول، أدى إلى خفض انتاج المملكة من النفط إلى النصف بشكل مؤقت، وتنفي طهران ضلوعها في الهجوم. وحاولت واشنطن التوسط في الخلاف الخليجي لكن دون جدوى، وقطعت الدول الخليجية الثلاث ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر في منتصف عام 2017 بسبب اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر الاتهامات وتقول أن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها. والولايات المتحدة حليفة لكل الدول الخليجية الست، وتستضيف قطر قاعدة الاعتداد الجوية، أكبر منشأة عسكرية أمريكية في المنطقة، كما تستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي. وقال جولدفين لا تملك أي دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها، لكننا معا نملك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعي، فلدينا القوة لبدء هذا الآن لأننا نواجه خصما مشتركا يبدو متمسكا بانتهاج سلوك خبيث في المنطقة، على حد قول جولدفين. وتأكيدا على مبدأ الأمن الجماعي، قال جولدفين أن أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر أو من سلطنة عمان المجاورة. ومعروف أن المنطقة تمر باضطرابات على المستويات الداخلية، فهنالك مظاهرات في لبنان وفي العراق وفي إيران، بدأت هي الأخرى تشهد مظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. وللحديث حول توجه السياسة الأمريكية باتجاه حصر النفوذ الإيراني ودعوتها للدول الخليجية في مواجهة إيران، ينضم معنا من بغداد المحلل السياسي عبد الأمير المجر. مرحبا بكم أستاذ عبد الأمير ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
شكرا جزيلا.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ عبد الأمير. رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية يدعو إلى وحدة خليجية في مواجهة إيران من أجل احتواء نفوذها، ومعروف أن الدول الخليجية تشهد خلافات داخلية بين كل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، الأمر الذي يشكل صعوبة في توحيدها تجاه مواجهة إيران. هل من الممكن للولايات المتحدة أن تقوم بتوحيد الدول الخليجية في سياستها الخارجية الموجهة ضد إيران؟
الخليج وأن اختلفت دوله في كيفية التعاطي مع إيران، لكنها تتفق على استراتيجية سواء كانت معلنة أو غير معلنة، وهي أنه لن تسمح لإيران بأن تكون سياسته ومشروعها بديل لما هو واقع الآن فيها. أنه مثلا قطر مهما اختلفت مع دول مع السعودية ومع بعض دول الخليج البحرين، لكنها لن تكون حليفة لإيران، بما يجعل هذا الحلف يؤذي الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حساب مصالحها. لأن هذا أمر غير معقول أصلاً، ولا يمكن لقطر أن تدفع بهذا المشروع الذي قد يودي بها كدولة. ولذلك فأنا أعتقد بأنه إحداث شرخ كما ذكرت غير ممكن، لأنه فقط هي خلافات تكتيكية بين 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 دول بين السعودية ودول الخليج بعض وقطر، يعني دول الخليج وقطر تكتيكية في بعض الأمور التفصيلية، أما على مستوى الاستراتيجية في المنطقة إيقاعها منضبط على إيقاع الرؤية الأمريكية، لأنه الشرق الأوسط حساس جدا، والدول الكبرى تعرف حساسية الشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا وللغرب ولن تسمح لمشروع طوباوي غير واقعي أن يأخذ مدى في هذه المنطقة الحساسة من العالم. نعم.
الكثير من المراقبين أستاذ عبد الأمير يقولون أن إيران دولة ليست بالسهلة، وبالتالي الخطط الموجهة ضدها ليس من الضرورة أن تنجح. كيف تعلقون على ذلك؟
المعطيات تقول غير ذلك. إيران تبقى دولة لها شعب يريد أن يأكل ويشرب ويعيش حياته الطبيعية، وعندما تقوض الدولة من الداخل اقتصاديا فإن جميع مرافق هذه الدولة تقوض، وبذلك يصبح القرار السياسي ملزم بأن يتماشى مع واقع فرضته سياسة الدولة نفسها. أي عند إيران أمام استحقاق سياسي واقتصادي وأمني كبير، وعليها أن تتعامل مع هذه المرحلة بوصفها مرحلة مختلفة عما سبقها، لأنه معطيات هذه المرحلة قاسية جدا ومؤلمة جدا لإيران، سواء كان من خلال استمرار الحصار على إيران الذي بدأت بوادره تظهر بشكل كبير، والشعب الإيراني بدأ يتذمر بشكل واضح، والعالم بدأ صور هذا الأمر صار عام العالم، أو من خلال علاقاتها مع الدول الأخرى التي حاولت أنه تسعى لأن تخترقها من خلال بعض الموالين لها، سواء كان على المستوى العقائدي أو غيره. وهؤلاء لم يصلوا إلى أهدافهم النهائية في إقامة دول إسلامية متناغمة، وإذا ما الجميع متناغمة داخل دول عرضت أمن الدول للخطر، وأيضا خلقت حالة من البلبلة أدت إلى انتفاضات في لبنان وفي العراق وربما أيضا في سوريا، اللي كان أحد أسباب الانفجار هو العلاقة بين إيران، استراتيجية بين إيران والحكومة السورية، واللي دمر بعض الجهات السورية، واللي كانت دافع باتجاه ما حدث مع تحفظنا على الكثير الذي حدث هناك. لذلك فنعتقد أنه إيران الكرة في ملعبها، وعليها أن تعيد النظر في سياستها الداخلية والخارجية، لأن السياسة الداخلية انعكاس، يعني ما يحصل في الداخل الإيراني هو انعكاس لسياسة خارجية ابتعدت كثيرا في تصوراتها وفي توهماتها، وأدركت الآن أنها مضت إلى مشوار يصعب عليها العودة منه مثل ما يصعب عليها البقاء فيه، وهي الآن في مأزق أو أزمة حقيقية. لا أعتقد أنه الإيرانيين لا يدركونها، ولكني غير متأكد من كيفية معالجتهم لها. نعم.
سؤال أخير أستاذ، وكيف تنظرون إلى الخارطة السياسية ليس في إيران فحسب وإنما في الشرق الأوسط؟
نعم، الخارطة السياسية في الشرق الأوسط بل ورها الدول الكبرى، هناك تفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة تضع في حساباتها الموقف الروسي الذي لا يخرج كثيرا عن الرؤية الأمريكية في مستوى على مستوى تفاصيل مهمة في المنطقة كالقضية الفلسطينية مثلا. هو لا ترى روسيا ضرورة تدمير إسرائيل، وإنما حل سلمي مع إسرائيل في تسوية شاملة تتضمن حل الدولتين. وهذه الثقافة يعني أحلت محل الثقافة الراديكالية السابقة التي كانت تدعو إلى تدمير إسرائيل وتحرير فلسطين بالكامل، لأنها لم تكن واقعية بصراحة. والاتحاد السوفيتي السابق كان مؤمن بموضوعة بقاء إسرائيل، وهو أول من اعترف بها. لذلك فنعتقد أن روسيا والاتحاد الأوروبي المتناغم معها في هذه الرؤية ومنذ القدم ومنذ الأربعينيات حتى الآن بدأوا يصيغون تصور جديد للشرق الأوسط يكون خالي من هذه النتوءات الثورية الطوباوية التي عبثت في هذه المنطقة الحساسة ودفعت بها إلى صدامات لم تكن بصالح هذه الدول، ولم تؤثر كثيرا على دول الغرب، لأنها بصراحة كانت أشبه في رؤية غير واقعية وانتهت إلى ما انتهت إليه، لأنه الآن العالم لم يعد يتحمل روحات السبعينيات والستينيات سواء كان على مستوى التوجهات اليسارية ولا حتى على مستوى التوجهات اليمينية المتطرفة، وإنما هناك رؤية جديدة للعالم وجدت صداها داخل النخب الثقافية والسياسية في المنطقة، وهذه أيضا بدأت تتبلور من خلال ما نراه الآن من تشكلات ومن قوى سياسية بدأت تظهر على حساب ما سبق من طروحات سابقة. وأعتقد أن الدول الغربية تدرس هذا الأمر وتتفاهمه جيدا وتتناغم معه بما يصيغ هذه الرؤية التي ستجعل منطقة الشرق الأوسط متعايشة مع الدول الكبرى، لأنها قدرها أن تكون متعايشة وغير متصادمة، لأنها غير قادرة على أن تحسم الصدام إذا ما تصادمت، وغير قادرة على استحقاقات المواجهة إذا ما كانت هذه المواجهة مع دول كبرى تمتلك أدوات التأثير في هذه المنطقة. وإحنا عرفنا ماذا حصل للمنطقة منذ 30 عام، والآن على القوى الماسكة بالسلطة أن تدرك هذه الحقيقة وتتفاعل معها ميدانيا وخارجيا، لأنه لا مخرج ولا مناص من هذه الرؤية الجديدة التي بدأت تتضح ملامحها أكثر من أي وقت مضى.
نعم، المحلل السياسي عبد الأمير المجر، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الأمير.
شكرا جزيلا، أشكرك. شكرا لكم الأعزاء.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.